إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عينا في الحصة السابقة من سيكون لهم العرض في هذه الحصة، وعلى رأسهم عبد الرحمن. حاضر، أعطيه المكبر.
أعوذ بالله السميع القدير من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
عن قبلتهم التي كانوا عليها.
قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
إذا كنت تقرأ ورش فتقرأ يهدي من يشاء إلى
حفص،
وإذا كنت تقرأ حفص يهدي من يشاء إلى. نعم.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
ويكون الرسول عليكم شهيدا.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا
القلا، كأنك تركتها.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
هذه نون مشددة دائما فيها حركتان، بالناس هكذا تقول، ليس بالناس، بالناس. نعم.
بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
حسبك. بعده رمضان غبي. نعم، واصل. يصل لا يصل. معيش رمضان سمعنا فقط هكذا، حاول أن تسمعنا. لمن يقتل، ولا تقولوا لمن يقتل. ونقص ونقص الذين إذا أصابتهم مصيبة نعم حسبك حسبك عشي محمد إن الصفا والمروة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات،
إذا كنت تقرأ بورش فلا بد أن تزيد من مادة ما أنزلنا، المادة المنفصلة عند ورش كذلك الأقل فيه توسط أو ست حركات. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، نعم،
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ويشترون به
والهدى
ويشترون به
والهدى من بعد
ما بيناه في الكتاب
للناس
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
ولا هم ينظرون. وإلهكم
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
حسبك. نعم نتوقف عند هذا القدر ويبقى كذلك في الحصة القادمة. سعيدي فرحات رحماني حمزة وكذلك بنانا وليد بنانا وليد ومهدي مهدي شنشوفي إذن مهدي الحصة القادمة إن شاء الله. إذن نواصل من حيث توقفنا في الحصة القادمة، ولكن كذلك قبلها أريد أن أسمعكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن وحملته مما أسمعناكم إياه فيما سبق من الحصص السابقة. أولها حديث رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث الثالث هذا، يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل أتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. الحديث الخامس وهو الذي رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا مسدد أخبرني يحيى عن سفيان حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى، اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. الحديث السابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذه جملة أحاديث قرأناها سمعتموها سابقا، كذلك منها الحديث الثامن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. نعم. إذن هذه قلت أحاديث يعني تقدم أن سمعناها في مجالس سابقة. نعم، وهي أحاديث كلها في فضل القرآن الكريم. ونواصل من حيث الموضوع الذي توقفنا فيه من سورة آل عمران. وتوقفنا أظن عند وقوله وابتغاء تأويله. وابتغاء تأويله، نعم، قال رحمه الله مشاكل في اختصاره لتفسير ابن كثير، وقوله وابتغاء تأويله، وهو يفسر طبعا آية قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله، إلى آخر الآية. نعم، إذن وقوله وابتغاء تاويله، إذن تقدم وقلنا بأن القرآن الكريم فيه المحكم وفيه المتشابه، والمحكم مأخوذ من الإحكام بمعنى الإتقان، والمتشابه مأخوذ من التشابه، التشابه الذي نعرفه بمعنى شيء يشبه شيء. والله عز وجل وصف كتابه تبارك وتعالى بالإحكام مطلقا، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، مطلق من غير تفصيل. ووصفه كذلك بأنه متشابه، ووصفه قال تبارك وتعالى متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، إذن وصفه بالتشابه. ووصفه في مرة ثانية بأن منه المحكم ومنه المتشابه، وهو الذي بين أيدينا في هذا الموضع من هذه السورة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، وقلنا أم معناها معظمه وأكثره، وهكذا نقول أم القرى مثلا بمعنى التي تجتمع، أم القرآن يقال للفاتحة أنها أم القرآن، بمعنى أم القرآن جل مقاصد القرآن الكريم قد اجتمعت فيها، ويستطيع الإنسان إذا كان لا بأس به وراسخا في العلم أن يستخرجها من هذه الصور. إذن فمعظم القرآن الكريم والحمد لله، والحمد لله من المحكم، من المحكم بمعنى لا يفتقر في بيان معناه إلى آية أخرى، أكثر القرآن الكريم هكذا، وأخر متشابهات. ثم قال تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ والعياذ بالله كما سوف يرى سوف يأتي أن الله عز وجل علمنا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا. الزيغ مرض من أمراض القلوب، مرض من أمراض القلوب يحجبها عن رؤية الحق، والإنسان إذا أصيب به فذلك هو الضلال البعيد. نعم، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يعني يمشي المتشابه ويجعلونه هو مقصدهم، يفتشوا عليه تفتيش. نعم، يقول لك مثلا واحد قال الله تبارك وتعالى في كذا، ومش ديك الآية متشابهة، نقول قال كذا، قائل قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر، نقول لا، نرد هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجيك واحد كذلك يقول لك إن الله قال إن الله على كل شيء قدير، وهو تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كيف يعني نحن نقول فلان هدي ولا فلان ضل ولا كذا، ويغفل عن قوله تبارك وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، بمعنى أن ما حصل لك من الإضلال هو بسببك أنت. ويغفلون كذلك عن قوله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه ويغفر عن قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله عز وجل يعني عندما هو بادر واتخذ الأسباب أسباب الهداية الله عز وجل أعانه ووفقه وأتم عليه نعمته فتفضل عليه بما تفضل عن من الهداية. وأما كذلك من اختار سبيل الضلالة نعم إذن يغفلون عن هذه الآية ويمشون كذلك إلى نعم أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويغفلون عن أن الهداية لها أسبابها والضلال له أسبابه له. نعم قال وابتغاء تأويله إذن فهو في معنى قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ استحكم وتأصل في قلوبهم نعم واختاروا طريق الزيغ وابتغاء تأويله يتبعون المتشابه يتبعون من يجعلون مقصدهم ويبحثون عنه ويفتشون عن تقى بعض الناس نعم يحفظ الله الآيات المتشابهة. فالموفق يقول له هذه الآية المتشابهة ها هو المحكم منها هذه الآية المحكمة نعم نرد هذا المتشابه المحكم المتشابه نرده إلى المحكم فيصير المتشابه والمحكم كل من عند الله كل من عند الله انتهى زال التشابه. عندما ترد المتشابه المحكم زال التشابه لأنك تقول هذه الآية المتشابهة نحكمها إلى هذه الآية الأخرى التي واضحة المعنى وواضحة الدلالة نعم. وأما أنك تتخذ من الآية المتشابهة كأنها هي الأصل فهذا منهج سقيم وصاحبه قد اختار لنفسه وهذا من أهم ما كان لأهل الأهواء حتى الخوارج جاءوا وتمسكوا بقوله عز وجل إن الحكم إلا لله وهم طبعا أول فرقة في الإسلام ظهرت وشاقت هم الخوارج جاءوا إلى قوله عز وجل إن الحكم إلا لله وقالوا خلاص تحكيم غير الله عز وجل خروج عن الشريعة نعم جاءوا ابن عباس ونظرهم نعم إن الحكم إلا لله هذا في الجملة لكن التفاصيل تعطي بأن أنت إذا تحاكمت إلى من أمرك الله عز وجل بالتحاكم إليه فأنت حكمت بحكم الله. قال تبارك وتعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح في الخصومة التي تكون بين الزوج وزوجته وإن خفتم شقاق بينهما أي بين الزوج وزوجته فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها سماه حكم. أنت عندما تفعل بهذا وتعمل بهذا الذي أمرت به في هذه الآية فإنك قد حكمت بحكم الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى في من قتل الصيد وهو حاج أو معتمر قال تبارك وتعالى نعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدي بالغ الكعبة إذن يحكم به قال والذي يحكم طبعا يعني واحد من عامة المسلمين حتى من علمائهم واحد عنده معرفة مثلا بالمثلية فيخرج المناط ويقول هذا هو الذي يقابل ما صدته أو قتلته. إذن الله عز وجل أمر بذلك وأنت عندما تحكم واحد من هؤلاء فقد حكمت فقد يعني أتيت على معنى إن الحكم لله. إذن هم ذهبوا إلى هذا المتشابه نعم وجعلوه مقصدهم نعم. قال رحمه الله وقوله ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب أشياء من القرآن. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عنى الله بمعنى عناهم بمعنى قصدهم عنى الله فاحذروهم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أي في المتشابه فأولئك الذين عنى الله عناهم في هذه الآية فاحذروهم احذروهم بمعنى كونوا على حذر منهم كالحذر من أي مبتدع وكالحذر من أي شخص في قلبه زيغ. قال وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ نعم فإذا رأيتم الذين إلى قوله أولو الألباب فإذا رأيتم الذين قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال فإذا رأيتم عندك في النسخة ولا اجتهاد منك؟ لا لا استقيم التعبير. قالت قرأ الآية ثم مباشرة قال فإذا رأيتم وقرأ الآية كلها قوله بدأ من قراءة الآية قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وقال عقبها فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قالهم الخوارج. وفي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عينهم وسماهم باسمهم الذي هم معروفون به إلى اليوم. ورواه ابن مردويه وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح. نعم. ويبعد أن يكون إنما هو موقوف له حكم الرفع لو في تفسير آية. قال فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان مبدأهم بسبب الدنيا. إذا الخوارج ذلك إلى يوم الناس هذا كذلك تراهم يعني غالب مقاصدهم وغالب ما تراه ثق بأن مرادهم ومقصدهم منه إنما هو الدنيا. ربما لهم حيل في إخفاء هذا المقصد ولكن هذا هو مقصده هي سنة أوائلهم. قال فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة نعم فكأنهم رأوا في عقولهم أنه لم يعدل في القسمة فقد ففاجأوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة ذو الخويصرة وينبغي هنا أن نعينه بذو الخويصرة التميمي التميم الذي سماه حقص بن زهير لأن بعض الناس ممكن جدا يلتبس له ذو الخويصرة هذا وذو الخويصرة اليماني صحابي آخر غير ذو الخويصرة هذا. قال وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته بقر منا شق. قال له ذو الخويصر هذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل اعدل يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تعدل. هذا من على كل حال أقول هذا من استنباطات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من هذه العبارة. قال ولا تزال هذه سنة في جميع أهل البدع أنك ترى تصرفهم فيه هذا المعنى الموجود في هذا المقال. ما معنى البدع؟ البدع كأن واحد مثلا يقترح عبادة لم تأتي بها الشريعة ويجعلها كأنها من الشريعة. وما دام كل بدعة ابتدعها من ابتدعها إلا وقد رفع عنهم من السنة مثلها، ثم لا يعيده الله لهم إلى يوم القيامة كما جاء في بعض الأثار. ماذا فعل أي واحد خارجي ولا معتزلي ولا أشعري ولا قدري ولا قادري ولا رحماني ولا كذا، ماذا فعل؟ معناها جاء بشيء في الشريعة وأزاح شيء آخر. هذا هو نفسه فعل ذو الخويصة، اعدل فإنك لم تعدل. معنى هذا الذي جئت به هذا هو الذي يظهر كأنه أفضل ويزحزح أمر من أمور الشريعة. هذا هو كل مبتدع إلا ويكون فعله تترجمه إلى هذه المقولة، يعني يأتي ببدعة ويجعلها مكان الشريعة. اعدل فإنك لم تعدل، معنى المشروع جعله كأنه ليس فيه العدل وليس هو المنصوح به، بينما الذي يأتي به هو الذي يراه عدلا. نعم. قال اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، معنى أنا خائب وخسران إذا لم أكن أنا أعدل. نعم. قال أيأمنني على أهل الأرض، أيأمنني الضمير يعود على الله عز وجل، أيأمنني وهو الله على أهل الأرض ولا تأمنوني. فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن وليد في قتله قال يا رسول الله، هذه مقولة صاحبها لا يبهل، هذه مقولة خطيرة صاحبها يستدرك على صاحب الشريعة. إذن فهل أذنت لي في قتله؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يصف الخوارج الذين هم سلف هذا الرجل الذين سيأتون بعدهم. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بهذه الحال. إذن العبرة ليس بكثرة الصيام ولا بكثرة الصلاة ولا بكثرة كذا وكذا من العبرة، العبرة إنما هي في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان دائما في أحواله المختلفة يجتهد في اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم قليلا كان أو كثيرا، هذا هو المعتبر في دين الله عز وجل. إذن وأما الخوارج فهم أهل الصلاة وأهل قراءة القرآن وأهل أذكار، ولكنهم إنما يفعلون ما طبعا يعني استحسنوه منها وفسروه على تفسيره، وذلك ترهم لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كذلك يرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم يظهر على لسان الصحابة ولا يلتفتون إليه، وهذا في حقة حال كذلك كل أهل البدع. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان، فكان هو أول من سن قتل الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم تشعبت منه شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم انبعثت القدرية. إذن هذه الفرق التي نشأت في أول الإسلام، كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يرتبها على حسب الظهور. قال ثم انبعثت القدرية. من هم القدرية؟ القدرية كذلك فرقة، فرقة من الفرق. قدماؤهم وغلاتهم ماذا يقولون؟ يقولون بأن الأمر أنف، أنف بمعنى لم يسبق به علم ولا كتاب. العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، يقولون أن كل ما أراد الله تبارك وتعالى أن يكون علمه أولا سبحانه وتعالى، وكتبه وشاءه ثم خلقه. هذه أربعة مراتب لا بد منها. علمه وعلمه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء، وكتبه فهو مكتوب عنده في أم الكتاب، وشاءه تبارك وتعالى وخلقه. حتى اجتماعنا هذا ومجلسنا هذا يدخل في ضمن ذلك، علم لله عز وجل وكتبه تبارك وتعالى وشاءه، وها هو كائن مخلوق كما أراد الله تبارك وتعالى. قال قائلهم القدرية هذه الفرقة قالوا ليس هناك علم ولا كتاب، نفوا العلم والكتاب، ولذلك وهم قدماءهم وغلاتهم الذين ربما يظهر كأنهم انقرضوا في العصر، وإنما بقي منهم من ينفي المشيئة والخلق، أما أوائلهم فقد كفرهم من حضرهم من الصحابة ومن الأئمة المتبوعين كأحمد رحمه الله والشافعي، كان يقول بها كفار الذين ينفون العلم والكتاب كفار ليسوا مسلمين. وأول حديث في صحيح مسلم فيه يأتي رجلان من أهل البصرة، أحد قال يحيى بن عمر والثاني قال عبد الرحمن الطويل، خرجا من البصرة حاجين أو معتمرين، قالوا هذه المقولة التي سمعناها في بلادنا نسأل عنها من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترون هو الطريق الصحيح للإنسان دائما. الصحابة هم أول الناس وأولى فهمهم من فهمنا، قالوا شوفهم تلقوا عبد الله بن عمر من غير سابق اتفاق، اكتنفاه واحد جاء اليمين واحد جاء اليسار، قلت هذا الحديث في أول ما بدأ به مسلم رحمه الله صحيحه كتاب الإيمان جاب هذا الحديث، فقال أحدهما يا إمام إنه قد ظهر قبلنا منا في بلادنا في ناسنا في البصرة ناس يتقفرون العلم، يظهر عليهم كأن طلبة علم وناس مشتغلين بالعلم وكذا إلى آخره، يزعمون أن الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف، لم يسبق به مستأنف معنى يعني لم يسبق به علم ولا كتاب، قال أخبرهم أنهم براء مني وأنا بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي، أبي اللي هو عمر رضي الله يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث إلى قوله طبعا يعني قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذا هو الدليل. ثم قال كذلك فلو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ظاهر العبارة أنهم كفار. وهكذا كذلك كفره الشافعي فيما يروى عنه أنه كان يقول ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصم وإن نفوه كفروا، بمعنى يقول الله عز وجل يعلم بهذا الذي نحن فيه الآن ولا ما يعلمش، إذا قالوا يعلم خلاص خصموا غلبوا في الحجة، وإن نفوه مباشرة كفروا. وتروى كذلك عن أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم هؤلاء هم القدرية من الفرق القديمة كذلك في الإسلام، إذن أمرهم كان حتى في زمان أواخر الصحابة رضي الله عنهم. نعم قال نعم قال ثم انبعثت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية، معتزلة فرقة كذلك من الفرق التي هم أصحاب أهل العقول مباشرة، ورئيسهم واصل بن عطاء الله الغزال كان أحد تلامذة الحسن البصري فاعتزله فسموا من ذلك معتزلة، وكذلك الجهمية وهم نفاة الصفات وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار كلها في النار إلا واحدة، قالوا منهم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أخرجه الحاكم. وقوله وما يعلم تاويله إلا الله، هكذا نقول نقرأ على قراءة ورش ومن معه تاويله، وهي في الحقيقة تأويله بالتحقيق، نقول تأويله وما يعلم تأويله تأويله هكذا بالهمس أو تاويله على التسهيل، نعم. وما يعلم تاويله إلا الله. اختلف القراء في الوقف هاهنا، اختلاف على كل حال قديم ومشهور. اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة، على الجلالة معناها اسم الله، وما يعلم تاويله إلا الله، ثم بعد ذلك تكون الواو يقالها السنافية، بمعنى منها بدأ الكلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن هذا وقف، نعم، ومشهور كذا. قال اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، هذا ابن عباس يقول تفسير لا يعذر أحد في فهمه، كان بعض الناس قالوا تفسير القرآن الكريم هذا ما يقدر عليه التوحد، ألا خلوه خليه كما إذا قيل لك قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، من منا لا يفهم معنى هذه الآية؟ كلنا ربما إذا سألنا أي واحد من الحاضرين يقول لك واضح، يعني إذا نودي النداء والأذان للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة يوم واضح معروف وهذا اليوم الذي نحن فيه، فاسعوا إلى ذكر الله. نعم بعض التفاصيل، بعض التفاصيل التي ممكن الواحد مثلا يحتاجها فتعلم له فقط، لكن نجمل الآية واضح معناها، واضح من الآية هذا المعنى في الحقيقة. لا يقول أحد الله أنا حتى هذا وما ما نقولش ولا ما الله ما نعرفش ما نعرفش نقصد به، لا 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 يصح. هذا هو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه ما قال التفسير على أربعة أنحاء، تفسير لا يعذر أحد في فهمه، لا يعذر أحد في فهمه، هذا التفسير هو نفسه الذي تسمع الآية الذي يتبادر إلى ذهنك إن لم يكن لك انحراف الفهم، هذا هو التفسير المقصود به، هو منطوق الآية كما تدل عليه. إذن لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، ربما يحتاج مثلا إلى كلمات في القرآن الكريم قال هي على لغة هذيل، هذه على لغة قريش، هذه على لغة كنانة، وكذا وكذا إلى آخره. نعم. وتفسير وهو الثالث يعلمه الراسخون في العلم، معناها يعني ربما يحتاج إلى ما يحتاج إليه من علوم تكون حاضرة عند المفسر فيفسر هذه الآية أو تلك، يعلم الراسخون. إذن نحن لا نطالب عوام المسلمين بهذا القسم، هذا لا يستطيع إلا الراسخون في العلم، هم الذين يعرفونه. نعم. قال تبارك وتعالى مثلا في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال الكاف مثلا ما هو مدلولها وماذا تفيد، هل هي نفسها ما تفيده المثلية ونحو ذلك من البحث الذي في هذا الموضع، ولا مثلا قال إن هذان لساحران ونحو ذلك من المواضع، وسيمر بنا منها ما يمر في القرآن الكريم، فهذا في الحقيقة هو الذي إنما هو للراسخين ولهم فيه بحوث ولهم فيه تطويلات. نعم ربما الشخص يمر بها في الكتاب ولا يفهمها، يقرأها نعم ولا يفهم هذا البحث، بل مسألة نفسها لا يعرفها. إذن هذا قسم من أقسام التفسير، وتفسير لا يعلمه إلا الله. نعم. قال ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وغيرهم، وروى عبد الرزاق كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تاويله إلا الله ويقول الراسخ ويقول الراسخون آمنا به. وقلنا دائما على كل حال المقصود بهذا التفسير هو ليس القراءة هذه، بعضهم يقول هذه قراءة، هي قراءة تفسيرية فقط ليست قراءة متلوة، يعني قراءة تفسيرية بمعنى كان ابن عباس وهو يفسر القرآن الكريم يدرج كلمة ويقول، ليس وهو يتلو وإنما هو يفسر يدخلها، فبعض الناس يعبر ويقول وقرأ، لا ليست قراءة على أساس أنها تلاوة ولكنها تفسير. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود أن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا أبي بن كعب اختار ابن جرير هذا القول. هذا القول اللي هو ماذا؟ الوقف على الله وما يعلم تاويله إلا الله. تقف هنا والمعنى الآية يختلف اختلاف كبير جدا، لأن الذي يقف هنا سوف يبدأ من عند قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا يكون المعنى وما يعلم تاويله إلا الله؟ أي المتشابه من القرآن الكريم. هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب معظمه وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه خطأ من زيغهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله المتشابه إلا الله والراسخون في العلم إلا الله يقفون هنا. هذا الذي رجحه ابن جرير ورجحه من أهل العلم، قالوا ما يعلم تأويله إلا الله، حتى الراسخون معناه لا يعلمونه. إذن ما فائدة ذكر الراسخين على هذا المذهب؟ هذا السؤال كبير نورده نحن عليه إذا كنا نرجح القول الثاني الذي سوف يذكره. وما يقول ما يعلم تأويله إلا الله، نقول ما فائدة ذكر الراسخين في العلم وهم لا يعلمون تأويل المتشابه؟ ما فائدته؟ هو يجيبك يقول فائدة الراسخين أنهم مع رسوخهم في العلم يقولون آمنا به، مع رسوخهم يعني بمعنى الواحد منهم هو ما أتي من العلم، ولكن عندما يأتي المتشابه يقول الله أعلم بمراده منه ويتوقف، مع أن في حق الراسخ في العلم دائما عنده فضول زائد ولا يستقر إلا بعد أن يعلم معنى هذه الآية وتلك. إذن هذا على القول بالوقف عند الله وما يعلم تأويله. طيب نقول هنا ما معنى التأويل؟ التأويل ربما هؤلاء يفسرونه بأن المراد به ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله، هذا معنى التأويل. فتقال إذن التأويل لما أنت رأيته في المنام، ترى في المنام ما ترى من رؤى، ثم بعد ربما كذا من مدة ذلك الذي رأيته في المنام يتحقق، تقول هذا تأويل رؤياي، كما قال يوسف عليه السلام عندما خر أبويه سجد، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، الرؤيا التي رأها من قبل وهو صغير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس، رأيت منها رؤيا منامية 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر هنا سجد أبواه، إذن هذا رآه كم عنده من زمان، رآه في المنام ثم هو تحق. هذا يقال له تأويل، هذا يقال له تأويل، بمعنى تأويل معنى تأويل هنا آل الشيء إلى الحالة الثانية. ويقال كذلك التأويل مثلا لي خبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أمته ستفترق إلى 73 فرقة. ها هو نقول تأويل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تأويله بمعنى وقوعه على الصفة التي أخبر بها آل إلى هذه الحالة. وكذلك يقال التأويل أيضا لما أخبر الله عز وجل به أقواما، هل ينظرون إلى تأويله العذاب الذي هددهم الله عز وجل به، هل ينظرون إلى تأويله معنى وقوعه بهم ونزوله عليهم كما أخبر الله عز وجل. إذن فالتأويل على هؤلاء يكون هذا، وهذا طبعا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال ومنهم من يقف
على قوله والراسخون في العلم. لا بد أن تنتبه الموضع موضع دقيق دقيق. قلت وينبني عليه ما ينبني. ولذلك الواحد جيد أن يكون على اطلاع بما ينبغي أن يطلع عليه في هذا الموضع. قال ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم. ما معنى؟ يقرأ الآية وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، هكذا يقرأ وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، لا يقف وما يعلم تاويله إلا الله ويقف كالقول السابق، وإنما وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن فتكون الواو هنا ماذا؟ عاطفة. عاطفة ما معناها؟ معناها مشركة. مشركة مشركة في ماذا؟ في العلم. وما يعلم هذا المتشابه إلا الله. وكذلك الراسخون في العلم يعلمون تأويله. يعلمون تأويله. نعم. قال ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى، وهذا يردون به على القول الأول، وقد روى وروي عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. يروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سيكون في هذا القول، يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. إذن ابن عباس هكذا تروى عنه يعني روايتان، الرواية الأولى فيها حتى أنه مدعم بقراءة وما يعلم تأويله إلا الله، ها؟ ويقول الراسخون فيه. وهذه كذلك أهلها يحتجون أيضا بأن ابن عباس قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس وقال محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن قلنا هذا هو القول الثاني، يقول يبعد أن الله عز وجل يمدح الراسخون في العلم هنا وهم يجهلون، يجهل المتشابه. إذن ما مدحهم إلا لأجل أنهم يختصون بمعرفة المتشابه ويعرفونه. نعم، بل هذا هو الذي يتسق مع ما جاء في أول آية. أول آية فيه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والناس كذلك إلى قسمين، فيهم الزائغون فيهم غير الزائغون. إذن فكذلك هكذا يتدعم هذا القول بمثل هذه الاحتجاجات. قال ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء. إذن بعض أهل العلم هذا التفصيل ممكن يساعده، يقول التأويل ما هو التأويل؟ ما هو التأويل؟ قال التأويل هو حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه. ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد. إذن طبعا هذا لا يعرفه إلا الله عز وجل، حقيقة ما يؤول إليه شيء، سواء كان مناما، سواء كان خبرا عن تفرق، سواء كان خبرا عن عقاب وعذاب، هذا طبعا لا يعلم حقيقته التي ينتهي إليها إلا رب العالمين، حتى الراسخون طبعا لا يعلمونه. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، هذا هو التفصيل الذي يريده، فالوقف على الجلالة. إذا أردت بالتأويل المراد به حقيقة التي يؤول إليها الشيء، فيسوغ لك أن تقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، المقصود حقيقة الشيء، لأن حقائق الأمور وكلها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء، كقوله تعالى نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم. إذن هذه خلاصة جيدة على كل حال، يعني من أراد ربما أن يكون عنده معنى للآية صحيحا أن يقول عند قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال التأويل على قسمين، هناك تأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فإذا كان هذا هو المراد بالتأويل فالوقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، وإن كان المراد بالتأويل بمعنى التفسير فيجوز أن تتوقف عند والراسخ لأنهم يعلمون التفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون هذا هو المعنى. إذن قال فإن أريد بهذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكقوله وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاءت الملائكة، معناها القول، مثلا الذين يقرؤون وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تبي جيدا هنا دقيقة، دقيقة مش معنى الدقيقة، يعني دقيقة معناها أمر دقيقة واحد دقيقة بمعنى أمر فيه شيء من الدقة. وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم على القول بعدم الوقف على الله وبالعطف، يقول لك واحد والراسخون في العلم ما إعراب يقولون آمنا به، لن تجد إعرابا إعراب جملة يصلح إلا أن تقول هذه جملة حالية ممن من الراسخون في العلم، وهي معطوفة، وحال يعود على المعطوف دون المعطوف عليه قليل في العربية، هذا استشكال قوي ولكن له جوابه، هذا الاستشكال اتضح. عودوا نعم، قلت يرد على من قال بالقول وهو عدم الوقف على الله وإنما الوقف على والراسخون في العلم، بمعنى سوف يعتبر الواو عاطفة، وما يعلم تاويله إلا الله، الله فاعل، الواو حرف عطف، الراسخون معطوف على الله، في العلم جار مجرور، يقولون فعل مضارع، آمنا به فعل ماضي مع فاعله. الجملة لها محل من الإعراب، جملة يقولون آمنا به، جملة يقولون آمنا به، وهي واقعة بعد معرفة، فليس لها من الإعرابات إلا أن تكون حالا، لكنها هي معطوفة، والمعطوف عليه لا يصلح أن يدخل معها في هذا الحال يقولون آمنا به معطوف عليه هو الله عز وجل. إذن جئنا بالحال من المعطوف دون المعطوف عليه، وهذا كأنهم يعتبرون استشكال، ولكنه في الحق له نظائر. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا نظيره صفا صفا حال من الملائكة، وهي معطوف على ربك. نعم، إذن هذا إن شاء الله خروج من الإشكال هذا. قال وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي بالمتشابه كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، كقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعنى المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب من يتدافعون أو يتجادلون بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض. إذن أيها الإخوة انتبهوا جيدا، كثير ما يقع بين كثير من الناس من نوع من الجدال بين آية وآية ويضاربون بينها، لا، أنت إذا وجدت سبيلا إلى أن تكون آيات كتاب الله عز وجل في ذهنك وفي قراءتك بعضها مصدق لبعض فهذا هو الطريق السليم، وأما أن تجعلها كأنها متناقضة متضاربة بعضها يضرب بعضا فهذا مسلك لا ينبغي للشخص أن يبادر به وهو يقرأ كلام الله عز وجل ويجعله كأنه الله عز وجل. فلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذن يفهم من أنه من عند الله، إذن فلا يكون فيه اختلاف كثيرا. إذن لو كان من عند الله لعل كان فيه التناقض والتضارب، نحن كلنا كذا، لسان إذا أخذ يتكلم كثيرا سوف يتبين في مقطع كلام ممكن ساعة فقط يتبين بأنه يعني هو في نفسه كأنه متضارب متناقض، وهذا هو الذي ربما كثير من الناس في تحقيقاتهم هكذا يعرفون الشخص الكاذب من الصادق، إذا أكثروا مع الكلام وحققوا معه وجدوه كذلك يقول كلام وينفيه في موضع آخر، وربما يعني يقول كلام يدعي دعوة في وقت معين ثم يكذبها في وقت معين. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، بما نقول الله أعلم. ورواه ابن مردويه ورواه أبو يعلى عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف والمراء في القرآن كفر، قالها 3 ما عرفتم منه فاعلموا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، وإسناده صحيح ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته لا يتعاظمون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم، ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن ليكن أيها الإخوة هذا من دعواتنا التي الواحد دائما يدعو بها الله عز وجل في صلاته وفي غير صلاته، ربنا أي يا ربنا لا تزغ، لا تزغ بضم التاء وكسر الزاي لأنه قرئ لا تزغ قلوبنا، وهذه القراءة المشهورة لا تزغ من أزاغ تزغ قلوبنا على قلوبنا من بهنا ربنا لا تزغ قلوبنا. والزوغان قلنا هو الميلان إلى الباطل وإلى الهوى واتباعه، وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أو على طاعتك. وكذلك أشير إلى عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، هنا نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يزيغ قلوب من يزيغها، وهو الذي سبحانه وتعالى يخلق الهداية ويخلق الضلال، كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، خلاف للمعتزلة الذين قال الله عز وجل ما يخلق الضلال، الضلال ليس من خلق الله تبارك وتعالى، وقالوا أن العباد يخلقون أفعالهم، فقالوا ربنا لا تزيغ قلوبنا على تأويلهم لا تبتلينا ببلية تزيغ قلوبنا، هكذا يقول. ونحن يمكن أننا ندعو بهذا الدعاء، وكذلك لا مانع أن ندعو بهذا، لا مانع أن الإنسان يقول لا اللهم لا تبتلينا بما تزيغ به قلوبنا، دعاء صحيح، ولكن كذلك ليس ممنوع أن نقول ربنا لا تزيغ، والمزيغ هو الله عز وجل، والمزاغ هو نحن إذا وقع الزيغ علينا، لا مانع من لا تأويل أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء ربنا لا تزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وعلى ما تقدم قلنا أن الله عز وجل إذا أزاغ من أزاغ فلأنه تعاطى أسباب الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إلى آخر ذلك من الآيات. نعم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، قال أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن لا يزيغ قلوبنا. ولعلي أتوقف هنا أفضل، معليش سؤال أو سؤالين فقط. اليوم في ما أظن 2 ربيع الأول، اليوم 2 ربيع الأول، إذن بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عينا في الحصة السابقة من سيكون لهم العرض في هذه الحصة، على رأسهم عبد الرحمن. حاضر،
أعطيه
مكبر.
أعوذ بالله السميع القدير من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
عن قبلتهم التي كانوا عليها
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
إذا كنت تقرأ ورش فتقرأ يهدي من يشاء إلى
حفص،
وإذا كنت تقرأ حفص يهدي من يشاء إلى. نعم.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا
قلقلة كأنك تركتها.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول
ممن يتبع الرسول
ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
هذه نون مشددة دائما فيها حركتان، بالناس هكذا ليس بالناس، بالناس. نعم.
بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
حسبك. بعده رمضان غبي. نعم، واصل. لا يصل. معيش رمضان سمعنا فقط هكذا، حاول أن تسمعنا. لمن يقتل، ولا تقولوا لمن يقتل. ونقص ونقص الذين إذا أصابتهم مصيبة نعم حسبك حسبك عيشي محمد إن الصفا والمروة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات،
إذا كنت تقرأ بورش فلا بد أن تزيد من مادة ما أنزلنا، المادة المنفصلة عند ورش كذلك الأقل فيه توسط أو ست حركات. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، نعم،
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ويشترون به
والهدى
ويشترون به
والهدى من بعد
ما بيناه في الكتاب
للناس في الكتاب
بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
ولا هم ينظرون. وإلهكم
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
حسبك، نعم، نتوقف عند هذا القدر ويبقى كذلك في الحصة القادمة. سعيدي، فرحات، رحماني، حمزة، وكذلك بنانا وليد ومهدي شنشوفي إذن مهدي الحصة القادمة إن شاء الله. إذن نواصل من حيث توقفنا في الحصة القادمة، ولكن كذلك قبلها أريد أن أسمعكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن وحملته مما أسمعناكم إياه فيما سبق من الحصص السابقة. أولها حديث رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث الثالث ذا، يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل أتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. الحديث الخامس وهو الذي رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا مسدد أخبرني يحيى عن سفيان حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى، اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. الحديث السابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه أبو عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذه جملة أحاديث قرأناها سمعتموها سابقا، كذلك منها الحديث الثامن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. نعم. إذن هذه قلت أحاديث، يعني تقدم أن سمعناها في مجالس سابقة. نعم. وهي أحاديث كلها في فضل القرآن الكريم، ونواصل من حيث الموضوع الذي توقفنا فيه من سورة آل عمران. وتوقفنا أظن عند وقوله: وابتغاء تأويله. نعم. قال رحمه الله مشاكل في اختصاره لتفسير ابن كثير: وقوله وابتغاء تأويله، وهو يفسر طبعا آية قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله، إلى آخر الآية. نعم. إذن وقوله وابتغاء تاويله، إذن تقدم وقلنا بأن القرآن الكريم فيه المحكم وفيه المتشابه، والمحكم مأخوذ من الإحكام بمعنى الإتقان، والمتشابه مأخوذ من التشابه، التشابه الذي نعرفه بمعنى شيء يشبه شيء. والله عز وجل وصف كتابه تبارك وتعالى بالإحكام مطلقا، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت مطلقا غير تفصيل، ووصفه كذلك بأنه متشابه، ووصفه قال تبارك وتعالى متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، إذن وصفه بالتشابه، ووصفه في مرة ثانية بأن منه المحكم ومنه المتشابه، وهو الذي بين أيدينا في هذا الموضع من هذه الصورة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، وقلنا أم معناها معظمه وأكثره، وهكذا نقول أم القرى مثلا بمعنى التي تجتمع، أم القرآن يقال للفاتحة أنها أم القرآن، بمعنى أم القرآن جل مقاصد القرآن الكريم قد اجتمعت فيها، ويستطيع الإنسان إذا كان لا بأس به وراسخا في العلم أن يستخرجها من هذه الصور. إذن فمعظم القرآن الكريم والحمد لله، والحمد لله من المحكم، من المحكم بمعنى لا يفتقر في بيان معناه إلى آية أخرى، أكثر القرآن الكريم هكذا، وأخر متشابهات. ثم قال تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ والعياذ بالله كما سوف يرى سوف يأتي أن الله عز وجل علمنا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا. الزيغ مرض من أمراض القلوب، مرض من أمراض القلوب يحجبها عن رؤية الحق، والإنسان إذا أصيب به فذلك هو الضلال البعيد. نعم. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يعني يمشي المتشابه ويجعلونه هو مقصدهم، يفتش عليه تفتيش. نعم. يقول لك مثلا واحد قال الله تبارك وتعالى في كذا، ومش ديك الآية متشابهة، نقول قال كذا، يقول قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر، نقول لا، نرد هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويجيك واحد كذلك يقول لك إن الله قال إن الله على كل شيء قدير، وهو تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كيف يعني نحن نقول فلان هدي ولا فلان ضل ولا كذا، ويغفل عن قوله تبارك وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، بمعنى أن ما حصل لك من الإضلال هو بسببك أنت. ويغفلون كذلك عن قوله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويغفل عن قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله عز وجل يعني عندما هو بادر واتخذ الأسباب أسباب الهداية، الله عز وجل أعانه ووفقه وأتم عليه نعمته فتفضل عليه بما تفضل عن من الهداية. وأما كذلك من اختار سبيل الضلالة، نعم، إذن يغفلون عن هذه الآية ويشير كذلك إلى نعم أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويغفلون عن أن الهداية لها أسبابها والضلال له أسبابه. نعم. قال وابتغاء تأويله، إذن فهو في معنى قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ استحكم وتأصل في قلوبهم، نعم، واختاروا طريق الزيغ، وابتغاء تأويله يتبعون المتشابه، يتبعون من يجعلون مقصدهم ويبحثون عنه ويفتشون عن تقى بعض الناس، نعم، يحفظ الآيات المتشابهة. فالموفق يقول له هذه الآية المتشابهة، ها هو المحكم منها، هذه الآية المحكمة، نعم، نرد هذا المتشابه المحكم، المتشابه نرده إلى المحكم، فيصير المتشابه والمحكم كل من عند الله، كل من عند الله، انتهى، زال التشابه. عندما ترد المتشابه المحكم زال التشابه، لأنك تقول هذه الآية المتشابهة نحكمها إلى هذه الآية الأخرى التي واضحة المعنى وواضحة الدلالة. نعم. وأما أنك تتخذ من الآية المتشابهة كأنها هي الأصل فهذا منهج سقيم، وصاحبه قد اختار لنفسه، وهذا من أهم ما كان لأهل هو حتى الخوارج. حتى الخوارج جاءوا وتمسكوا بقوله عز وجل إن الحكم إلا لله، وهم طبعا أول فرقة، أول فرقة في الإسلام ظهرت وشاقت هم الخوارج. جاءوا إلى قوله عز وجل إن الحكم إلا لله، وقالوا خلاص تحكيم غير الله عز وجل خروج، خروج عن الشريعة. نعم. جاءوا ابن عباس ونظرهم، نظرهم، نعم إن الحكم إلا لله، هذا في الجملة، لكن التفاصيل، تفاصيل تعطي بأن أنت إذا تحاكمت إلى من أمرك الله عز وجل بالتحاكم إليه فأنت حكمت بما بحكم الله. قال تبارك وتعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح، في الخصومة التي تكون بين الزوج وزوجته، وإن خفتم شقاق بينهما أي بين الزوج وزوجته، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سماه حكم. أنت عندما تفعل بهذا وتعمل بهذا الذي أمرت به في هذه الآية فإنك قد حكمت بحكم الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى في من قتل الصيد وهو حاج أو معتمر، قال تبارك وتعالى نعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به، يحكم به ذو عدل منكم هدي بالغ الكعبة، إذن يحكم به. قال والذي يحكم طبعا يعني واحد من 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 عامة المسلمين حتى من علمائهم، واحد عنده معرفة مثلا بالمثلية فيخرج المناط ويقول هذا هو الذي يقابل ما 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 ما, ما صدته أو قتلته. إذن الله عز وجل أمر بذلك، وأنت عندما تحكم واحد من هؤلاء فقد حكمت، فقد يعني أتيت على معنى إن الحكم إلا لله. إذن هم ذهبوا إلى هذا المتشابه، نعم، وجعلوه مقصدهم، وجعلوه مقصدهم. نعم. قال رحمه الله وقوله ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون، وقال مقاتل والسدي، وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب أشياء من القرآن. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب. فإذا رأيتم الذين يجادلون، يجادلون فيه فهم الذين عن الله، عن الله بمعنى عنهم بمعنى قصدهم، عن الله فاحذروهم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أي في المتشابه فأولئك الذين عن الله عناهم في هذه الآية فاحذروهم، احذروهم بمعنى كونوا على حذر منهم كالحذر من أي مبتدع وكالحذر من أي شخص في قلبه زيغ. قال وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، نعم، فإذا رأيتم الذين إلى قوله أولو الألباب، فإذا رأيتم الذين نعاش قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال فإذا رأيتم، عندك في النسخة ولا اجتهاد منك؟ لا لا يستقيم التعبير. قالت قرأ، قرأ الآية ثم مباشرة قال فإذا رأيتم، وقرأ الآية كلها قوله بدأ من قراءة الآية، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وقال عقبها فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قالهم الخوارج. وفي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال هم الخوارج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عينهم وسماهم باسمهم الذي هم معروفون به إلى اليوم. ورواه ابن مردويه، وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح. نعم، ويبعد أن يكون إنما هو موقوف له حكم الرفع لو في تفسير آية. قال فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا. إذن الخوارج ذلك إلى يوم الناس هذا كذلك تراهم، يعني غالب مقاصدهم وغالب ما تراه ثق بأن مرادهم ومقصدهم منه إنما هو الدنيا. ربما لهم حيل في إخفاء هذا المقصد، ولكن هذا هو مقصدهم، هي سنة أوائلهم. نعم. قال فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، لم يعدل في القسمة، نعم، فكأنهم رأوا في عقول أنه لم يعدل في القسمة، فقد ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة، ذو الخويصرة، وينبغي هنا أن نعينه بذو الخويصرة التميمي، التميم الذي سمى حقوص بن زهير، لأن بعض الناس ممكن جدا يلتبس له ذو الخويصرة هذا، وذو الخويصرة اليماني صحابي آخر غير ذو الخويصرة هذا. قال وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته، بقر بمعنى شقة. قال لهو ذو الخويصر هذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، اعدل فإنك لم تعدل، اعدل، يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تعدل. هذا من على كل حال أقول هذا من استنباطات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من هذه العبارة. قال ولا تزال هذه سنة في جميع أهل البدع، أنك ترى تصرفهم فيه هذا المعنى الموجود في هذا المقال. ما معنى البدع؟ البدع كأن واحد مثلا يقترح عبادة لم تأتي بها الشريعة ويجعلها كأنها من الشريعة، وما دام كل بدعة ابتدعها من ابتدعها إلا وقد رفع عنهم من السنة مثلها، ثم لا يعيده الله لهم إلى يوم القيامة كما جاء في بعض الأثار. ماذا فعل أي واحد خارجي ولا معتزلي ولا أشعري ولا قدري ولا قادري ولا رحماني ولا كذا، ماذا فعل؟ معناها جاء بشيء في الشريعة وأزاح شيء آخر، هذا هو نفسه فعل ذو الخويصر، اعدل فإنك لم تعدل، معنى هذا الذي جئت به هذا هو الذي يظهر كأنه أفضل، ويزحزح أمر من أمور الشريعة. هذا هو كل مبتدع إلا ويكون فعله تترجمه إلى هذه المقولة، يعني يأتي ببدعة ويجعلها مكان الشريعة، اعدل فإنك لم تعدل، معنى المشروع جعله كأنه ليس فيه العدل وليس هو المنصوح به، بينما الذي يأتي به هو الذي يراه عدلا. نعم. قال اعدل فإنك لم تعدل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، معنى أنا خائب وخسران إذا لم أكن أنا أعدل. نعم. قال أيأمنني على أهل الأرض، أيأمنني الضمير يعود على الله عز وجل، أيأمنني وهو الله على أهل الأرض ولا تأمنوني. فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد في قتله، قال يا رسول الله لمقولة صاحبها لا يبهل، هذه مقولة خطيرة صاحبها يستدرك على صاحب الشريعة. إذن فهل أذنت لي في قتله؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يصف الخوارج الذين هم سلفوا هذا الرجل الذين سيأتون بعدهم. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بهذه الحال. إذن العبرة ليس بكثرة الصيام ولا بكثرة الصلاة ولا بكثرة كذا وكذا من العبرة، العبرة إنما هي في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان دائما في أحواله المختلفة يجتهد في اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم قليلا كان أو كثيرا، هذا هو المعتبر في دين الله عز وجل. إذن وأما الخوارج فهم أهل صلاة وأهل قراءة القرآن وأهل أذكار، ولكنهم إنما يفعلون ما طبعا يعني استحسنوه منها وفسروه على تفسيره، وذلك تراهم لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كذلك يرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم يظهر على لسان الصحابة ولا يلتفتون إليه، وهذا في حقة حاله كذلك كل أهل البدع. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان، فكان هو أول من سن قتل الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تشعبت منه شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم انبعثت القدرية. إذن هذه الفرق التي نشأت في أول الإسلام، كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يرتبها على حسب الظهور. قال: ثم انبعثت القدرية. من هم القدرية؟ القدرية كذلك فرقة، فرقة من الفرق، قدماؤهم وغلاتهم ماذا يقولون؟ يقولون بأن الأمر أنف، أنف بمعنى لم يسبق به علم ولا كتاب. العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، يقولون أن كل ما أراد الله تبارك وتعالى أن يكون علمه أولا سبحانه وتعالى، وكتبه وشاءه ثم خلقه. هذه أربعة مراتب لا بد منها: علمه وعلمه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء، وكتبه فهو مكتوب عنده في أم الكتاب، وشاءه تبارك وتعالى وخلقه، حتى اجتماعنا هذا ومجلسنا هذا يدخل في ضمن ذلك. علم لله عز وجل، وكتبه تبارك وتعالى، وشاء، وها هو كائن مخلوق كما أراد الله تبارك وتعالى. قال قائلهم القدرية هذه الفرقة، قالوا: ليس هناك علم ولا كتاب، نفوا العلم والكتاب، ولذلك وهم قدماؤهم وغلاتهم الذين ربما يظهر كأنهم انقرضوا في العصر، وإنما بقي منهم من ينفي المشيئة والخلق، أما أوائلهم فقد كفرهم من حضرهم من الصحابة ومن الأئمة المتبوعين كأحمد رحمه الله والشافعي، كان يقع به كفار الذين ينفون العلم والكتاب، كفار ليسوا مسلمين. وأول حديث في صحيح مسلم فيه يأتي رجلان من أهل البصرة، أحد قال يحيى بن عمر والثاني قال عبد الرحمن الطويل، خرجا من البصرة حاجين أو معتمرين، قالوا: هذه المقولة التي سمعناها في بلادنا نسأل عنها من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترون هو الطريق الصحيح. الإنسان دائما الصحابة هم أول الناس وأولى فهمهم من فهمنا، قالوا شوفوا تلقوا عبد الله بن عمر من غير سابق اتفاق، اكتنفاه واحد جاء على يمين واحد جاء على يسار. قلت هذا الحديث في أول ما بدأ به مسلم رحمه الله صحيحة كتاب الإيمان، جاب هذا الحديث. فقال أحدهما: يا إمام، إنه قد ظهر قبلنا، أنا في بلادنا في ناسنا في البصرة، أناس يتقفرون العلم يظهر عليهم كأنهم طلبة علم وناس مشتغلين بالعلم وكذا إلى آخره. يزعمون أن الأمر ألف، ألف بمعنى مستأنف، لم يسبق به المستأنف معنى يعني لم يسبق به علم ولا كتاب. قال أخبرهم أنهم براء مني وأنا بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي، أبي اللي هو عمر رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث إلى قوله طبعا يعني قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذا هو الدليل. ثم قال كذلك فلو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ظاهر العبارة أنهم كفار. وهكذا كذلك كفره الشافعي فيما يروى عنه أنه كان يقول ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. بمعنى يقول الله عز وجل يعلم بهذا الذي نحن فيه الآن ولا ما يعلمش، إذا قالوا يعلم خلاص خصموا غلبوا في الحجة، وإن نفوه مباشرة كفروا. وتروى كذلك عن أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم هؤلاء هم القدرية من الفرق القديمة كذلك في الإسلام. إذن أمرهم كان حتى في زمان أواخر الصحابة رضي الله عنهم. نعم قال نعم قال ثم انبعثت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية. معتزلة فرقة كذلك من الفرق التي هم أصحاب أهل العقول مباشرة، ورئيسهم واصل بن عطاء الله الغزال، كان أحد تلامذة الحسن البصري فاعتزله فسموا من ذلك معتزلة. وكذلك الجهمية وهم نفاة الصفات وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أخرجه الحاكم. وقوله وما يعلم تاويله إلا الله، هكذا نقول نقرأ على قراءة ورش ومن معه تاويله، وهي في الحقيقة تأويله، بالتحقيق نقول تأويله، وما يعلم تأويله، تأويله هكذا بالهمس أو تاويله على التسهيل، وما يعلم تاويله إلا الله. اختلف القراء في الوقف هاهنا، اختلاف على كل حال قديم ومشهور، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة، على الجلالة معناها اسم الله، وما يعلم تاويله إلا الله، ثم بعد ذلك تكون الواو يقالها السنافية بمعنى منها بدأ الكلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن هذا وقف نعم ومشهور كذلك. قال اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس أنه قال التفسير على 4 أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، هذا ابن عباس يقول تفسير لا يعذر أحد في فهمه، كان بعض الناس قالوا تفسير القرآن الكريم هذا ما يقدر عليه التوحد، ألا خلوه خليه كما أنت، إذا قيل لك قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، من منا لا يفهم معنى هذه الآية؟ كلنا ربما إذا سألنا أي واحد من الحاضرين يقول لك واضح، يعني إذا نودي النداء والأذان للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة يوم واضح معروف وهذا اليوم الذي نحن فيه، فاسعوا إلى ذكر الله؟ نعم، بعض التفاصيل التي ممكن الواحد مثلا يحتاجها فتعلم له فقط، لكن نجمل الآية واضح من الآية هذا المعنى في حق. لا يقول أحد الله أنا حتى هذا وما ما نقوله شوال وما الله علم ما نعرفش نقصر به، لا يصح. هذا هو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه ما قال: التفسير على أربعة أنحاء. تفسير لا يعذر أحد في فهمه، لا يعذر أحد في فهمه. هذا التفسير هو نفسه الذي تسمع الآية الذي يتبادر إلى ذهنك إن لم يكن هناك انحراف في الفهم، هذا هو التفسير المقصود به، هو منطوق الآية كما تدل عليه. إذا لا يعذر أحد في فهمه. وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، ربما يحتاج مثلا إلى كلمات في القرآن الكريم، قال هي على لغة هذيل، هذه على لغة قريش، هذه على لغة كنانة، وكذا وكذا إلى آخره. نعم. وتفسير وهو الثالث يعلمه الراسخون في العلم، معناها يعني ربما يحتاج إلى ما يحتاج إليه من علوم تكون حاضرة عند المفسر فيفسر هذه الآية أو تلك، يعلمه الراسخون. إذن نحن لا نطالب عوام المسلمين بهذا القسم، هذا لا يستطيع إلا الراسخون في العلم، هم الذين يعرفونه. نعم. قال تبارك وتعالى مثلا: في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الكاف مثلا ما هو مدلولها وماذا تفيد؟ هل هي نفسها ما تفيده المثلية ونحو ذلك من البحث الذي في هذا الموضع، ولا مثلا قال إن هذان لساحران ونحو ذلك من المواضع، وسيمر بنا منها ما يمر في القرآن الكريم. فهذا في الحقيقة هو الذي إنما هو للراسخين، ولهم فيه بحوث ولهم فيه تطويلات. نعم، ربما الشخص يمر بها في الكتاب ولا يفهمها، يقرأها نعم ولا يفهم هذا البحث، بل مسألة نفسها لا يعرفها. إذن هذا قسم من أقسام التفسير. وتفسير لا يعلمه إلا الله. نعم. قال: ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وغيرهم. وروى عبد الرزاق: كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تاويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به. وقلنا دائما على كل حال المقصود بهذا التفسير هو ليس القراءة هذه، ربما بعضهم يقول هذه قراءة، هي قراءة تفسيرية فقط، ليست قراءة متلوة، يعني قراءة تفسيرية بمعنى كان ابن عباس وهو يفسر القرآن الكريم يدرج كلمة ويقول، ليس وهو يتلو وإنما هو يفسر يدخلها. فبعض الناس يعبر ويقول وقرأ، لا ليست قراءة على أساس أنها تلاوة ولكنها تفسير. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود أن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا أبي بن كعب، واختار ابن جرير هذا القول اللي هو ماذا؟ الوقف على الله، وما يعلم تاويله إلا الله. تقف هنا، والمعنى الآيان يختلف اختلاف كبير جدا، لأن الذي يقف هنا سوف يبدأ من عند قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا يكون المعنى؟ وما يعلم تاويله إلا الله، أي المتشابه من القرآن الكريم. هو الذي أنزل على الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب معظمه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه خطأ من زيغهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله المتشابه إلا الله والراسخون في العلم إلا الله يقفون هنا، هذا الذي رجحه ابن جرير ورجحه من رجح من أهل العلم، قالوا ما يعلم تأويله إلا الله، حتى الراسخون معناه لا يعلمونه. إذن ما فائدة ذكر الراسخين على هذا المذهب؟ هذا السؤال كبير نورده نحن عليه إذا كنا نرجح القول الثاني الذي سوف يذكره. وما يقول ما يعلم تأويله إلا الله، نقول ما فائدة ذكر الراسخين في العلم وهم لا يعلمون تأويله متشابه؟ ما فائدته؟ هو يجيبك يقول فائدة الراسخين أنهم مع رسوخهم في العلم يقولون آمنا به، مع رسوخهم، يعني بمعنى الواحد منهم هو ما أتي ما أتي من العلم، ولكن عندما يأتي المتشابه يقول الله أعلم بمراده منه ويتوقف، مع أن في حق الراسخ في العلم دائما عنده فضول زائد ولا يستقر إلا بعد أن يعلم معنى هذه الآية وتلك. إذن هذا على القول بالوقف عند الله وما يعلم تأويله. طيب نقول هنا ما معنى التأويل؟ التأويل ربما هؤلاء يفسرونه بأن المراد به ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله، هذا معنى التأويل. فتقال إذن التأويل لما أنت رأيته في المنام، ترى في المنام ما ترى من رؤى، ثم بعد ربما كذا من مدة ذلك الذي رأيته في المنام يتحقق، تقول هذا تأويل رؤياي، كما قال يوسف عليه السلام عندما خر أبويه سجد، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، الرؤيا التي رآها من قبل وهو صغير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس، رأيت من رؤيا منامية 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر هنا سجد أبواه، إذن هذا رآه كم عنده من زمان، رآه في المنام ثم هو تحقق، هذا يقال له تأويل، هذا يقال له تأويل، بمعنى تأويل، معنى تأويل هنا آل الشيء إلى الحالة الثانية. ويقال كذلك التأويل مثلا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أمته ستفترق إلى 73 فرقة، ها هو نقول تأويل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تأويله بمعنى وقوعه على الصفة التي أخبر بها آل إلى هذه الحالة. وكذلك يقال التأويل أيضا لما أخبر الله عز وجل به أقواما، هل ينظرون إلى تأويله العذاب الذي هددهم الله عز وجل به، هل ينظرون إلى تأويله معنى وقوعه بهم ونزوله عليهم كما أخبر الله عز وجل؟ إذن فالتأويل على هؤلاء يكون هذا، وهذا طبعا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، لا بد أن تنتبه الموضع موضع دقيق دقيق، قلت وينبني عليه ما ينبني، ولذلك الواحد جيد أن يكون على اطلاع بما ينبغي أن يطلع عليه في هذا الموضوع. قال ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، ما معناه؟ يقرأ الآية وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، هكذا يقرأ وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، لا يقف وما يعلم تاويله إلا الله ويقف كالقول السابق، وإنما وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن فتكون الواو هنا ماذا؟ عاطفة، عاطفة ما معناها؟ معناها مشركة، مشركة، مشركة في ماذا؟ في العلم. وما يعلم هذا المتشابه إلا الله، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعلمون تأويله. نعم. قال ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد، وقد روى، وهذا يردون به على القول الأول، وقد روى وروي عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، يروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سيكون في هذا القول. يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تاويله. إذن ابن عباس هكذا تروى عنه يعني روايتان، الرواية الأولى فيها حتى أنه مدعم بقراءة وما يعلم تاويله إلا الله، ها؟ ويقول الراسخون فيه. وهذه كذلك أهلها يحتجون أيضا بأن ابن عباس قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، ويقولون آمنا به، وكذا قال الربيع بن أنس وقال محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن قلنا هذا هو القول الثاني، يقول يبعد أن الله عز وجل يمدح الراسخون بالعلم هنا وهم يجهلون، يجهل المتشابه، إذن ما مدحهم إلا لأجل أنهم يختصون بمعرفة المتشابه ويعرفونه. نعم، بل هذا هو الذي يتسق مع ما جاء في أول آية، أول آية فيه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والناس كذلك إلى قسمين فيهم الزائغون فيهم غير الزائغون. إذن فكذلك هكذا يتدعم هذا القول بمثل هذه الاحتجاج. قال ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء. إذن بعض أهل العلم هذا التفصيل ممكن يساعده، يقول التأويل ما هو التأويل، ما هو التأويل؟ قال التأويل هو حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقولها لينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله، أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد. إذن طبعا هذا لا يعرفه إلا الله عز وجل، حقيقة ما يقول إليه شيء، سواء كان مناما، سواء كان خبرا عن تفرق، سواء كان خبرا عن عقاب وعذاب، هذا طبعا لا يعلم حقيقته التي ينتهي إليها إلا رب العالمين، حتى الراسخون طبعا لا يعلمونه. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، هذا هو التفصيل الذي يريده، فالوقف على الجلالة. إذا أردت بالتأويل المراد به حقيقة التي يقول إليها الشيء فيسوغ لك أن تقف على الله وما يعلم تاويله إلا الله، المقصود حقيقة الشيء، لأن حقائق الأمور وكلها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم. إذن هذه خلاصة جيدة على كل حال، يعني من أراد ربما أن يكون عنده معنى للآية صحيحا أن يقول عند قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال التأويل على قسمين، هناك تأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها شيء، فإذا كان هذا هو المراد بالتأويل فالوقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، وإن كان المراد بالتأويل بمعنى التفسير فيجوز أن تتوقف عند والراسخ لأنهم يعلمون التفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم، يكون هذا هو المعنى إذن. قال فإن أريد بهذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاءت الملائكة، معناها القول. مثلا الذين يقرؤون وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تبي جيدا هنا دقيقة، دقيقة مش معنى الدقيقة، يعني دقيقة معناها أمر دقيقة واحد دقيقة بمعنى أمر فيه شيء من الدقة. وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، على القول بعدم الوقف على الله وبالعطف. يقول لك واحد والراسخون في العلم ما إعراب يقولون آمنا به، لن تجد إعرابا إعراب جملة يصلح إلا أن تقول هذه جملة حالية ممن من الراسخون في العلم، وهي معطوفة، وحال يعود على المعطوف دون المعطوف عليه قليل في العربية. هذا استشكال قوي ولكن له جوابه، أظن الاستشكال اتضح. عودوا، نعم. قلت يرد على من قال بالقول وهو عدم الوقف على الله، وإنما الوقف على والراسخون في العلم، بمعنى سوف يعتبر الواو عاطفة. وما يعلم تاويله إلا الله، الله فاعل، الواو حرف عطف، الراسخون معطوف على الله، في العلم جر مجرور، يقولون فعل مضارع، آمنا به فعل ماضي مع فاعله. الجملة لها محل من الإعراب، جملة يقولون آمنا به، جملة يقولون آمنا به، وهي واقعة بعد معرفة، فليس لها من الإعرابات إلا أن تكون حالا، لكنها هي معطوفة، والمعطوف عليه لا يصلح أن يدخل معها في هذا الحال. يقولون آمنا به، المعطوف عليه هو الله عز وجل. إذن جئنا بالحال من المعطوف دون المعطوف عليه، وهذا كأنهم يعتبرون الاستشكال، ولكنه في الحق له نظائر. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا نظيره، صفا صفا حال من الملائكة، وهي معطوف على ربك. نعم، إذن هذا إن شاء الله خروج من الإشكالات. قال وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، كقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعنى المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتضارؤون، فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب يتضارؤون، من يتدافعون أو يتجادلون بعضهم ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض. إذن أيها الإخوة انتبهوا جيدا، كثير ما يقع بين كثير من الناس نوع من الجدال بين آية وآية ويضاربون بينها. لا، أنت إذا وجدت سبيلا إلى أن تكون آيات كتاب الله عز وجل في ذهنك وفي قراءتك بعضها مصدق لبعض فهذا هو الطريق السليم، وأما أن تجعلها كأنها متناقضة متضاربة بعضها يضرب بعضا فهذا مسلك لا ينبغي للشخص أن يبادر به وهو يقرأ كلام الله عز وجل ويجعله كأنه الله قال فلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن يفهم من أنه من عند الله، إذن فلا يكون فيه اختلافا كثيرا. إذن لو كان من عند الله نعم لكان فيه التناقض والتضارب، نحن كلنا قرأ لسان إذا أخذ يتكلم كثيرا سوف يتبين في مقطع كلام ممكن ساعة فقط يتبين بأنه يعني هو في نفسه كأنه متضارب متناقض، وهذا هو الذي ربما كثير من الناس في تحقيقاتهم هكذا يعرفون الشخص الكاذب من الصادق، إذا أكثروا مع الكلام وحققوا معه وجدوه كذلك يقول كلام وينفيه في موضع آخر، وربما يعني يقول كلام يدعي دعوة في وقت معين ثم يكذبها في وقت معين. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، بما نقول الله أعلم. ورواه ابن مردويه ورواه أبو يعلى عن أبي سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر، قالها ثلاثا: ما عرفتم منه فاعلموا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، وإسناده صحيح، ولكن فيه علة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد قال: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن ليكن أيها الإخوة هذا من دعواتنا التي الواحد دائما يدعو بها الله عز وجل في صلاته وفي غير صلاته: ربنا، أي يا ربنا، لا تزغ، لا تزغ بضم التاء وكسر الزاي لأنه قرئ لا تزغ قلوبنا، وهذه القراءة المشهورة لا تزغ من أزاغ تزغ قلوبنا على قلوبنا مفعول بهنا ربنا لا تزغ قلوبنا. والزوغان قلنا هو الميلان إلى الباطل وإلى الهوى واتباعه، وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أو على طاعتك. وكذلك أشير إلى عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة هنا، نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يزيغ قلوب من يزيغها، وهو الذي سبحانه وتعالى يخلق الهداية ويخلق الضلال، كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، خلاف للمعتزلة الذين قال الله عز وجل ما يخلق الضلال، الضلال ليس من خلق الله تبارك وتعالى، وقالوا أن العباد يخلقون أفعالهم، فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا على تأويلهم، لا تبتلينا ببلية تزغ قلوبنا، هكذا يقول. ونحن يمكن أننا ندعو بهذا الدعاء، وكذلك لا مانع أن ندعو بهذا، لا مانع أن الإنسان يقول لا اللهم لا تبتلينا بما تزيغ به قلوبنا، دعاء صحيح، ولكن كذلك ليس ممنوع أن نقول ربنا لا تزيغ، والمزيغ هو الله عز وجل، والمزاغ هو نحن إذا وقع الزيغ علينا. لا مانع من لا تأويل أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، ربنا لا تزيغ قلوبنا، ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وعلى ما تقدم قلنا أن الله عز وجل إذا أزاغ من أزاغ فلأنه تعاطى أسباب الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إلى آخر ذلك من الآيات. نعم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، قال أي لا تمنها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن لا يزيغ قلوبنا. ولعلي أتوقف هنا أفضل، معليش سؤال أو سؤالين فقط. اليوم في ما أظن 2 ربيع الأول، اليوم 2 ربيع الأول، إذن وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا.